المسألة الأولى أنه يتعبد من الإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأكبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أنه أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولعجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه رسالة من جملة رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورسائله متميزة، ومن أميزها ومن أدقها هذه الرسالة في والتي سماها مسائل الجاهلية أو مسائل الجاهلية، وكذلك أيضا كتابه كشف الشبهات، وسوف يأتي أيضا في هذا المجموع المبارك، وكذلك أيضا كتابه كتاب التوحيد، والغريب في ذلك والملاحظ في كتابات المصلحين ومؤلفاتهم وبخاصة الذين يتجهون إلى الدعوة إلى الله عز وجل ويعايشون واقع الناس معايشة صحيحة دقيقة، ويكتبون من هذا المنظار، وينظرون في المشكلات، وينظرون في الواقع، وينظرون في الأخطاء، ثم ينظرون، وقد كانوا نظروا أيضا من قبل، ثم ينظرون مرة أخرى وينظرون في الكتاب وفي السنة، فيخرجون برسائل، ويخرجون بكتابات، ويخرجون بمؤلفات لا يوجد لها نظير. المنظور في أغلب مؤلفات أهل العلم رحمهم الله على عظم فائدتها وغزارة علمها، إلا أنها تكاد تكون ينسج الخلف على نحو ما نسج السلف أو بنى السلف، إن كان في التفسير أو كان في التاريخ أو كان في شروح الأحاديث أو كان في الكتب الفقهية وترتيباتها وسائر المؤلفات، تجدها متشابهة. نعم، وقد يبحث المسألة بعمق، وقد يدلل، وقد يزيد تدليلا أو تعليلا وتوجيها وبسطا وإضافة ونوع معالجة كما هو معروف وكما هو الشأن فيما يضيفه المتأخر من بعد المتقدم، ولكن كتابات المشتغلين بالدعوة تختلف عن هذا اختلافا كثيرا. الشيخ رحمه الله عمل في هذين الجانبين، فله رسائل خاصة تتعلق بالمشكلات التي رآها وواقع الناس الذي عايشه، فكتب له ما كتب فأتى بالعجب العجاب، وله مؤلفات على نحو ما سبقه في مختصراته لبعض المطولات مثلا، كمختصره في السيرة، ومختصره لكتاب الإنصاف، ومختصره للشرح الكبير ونحو ذلك. فهذا على نحو ما نسج المتقدمون، ولكن كتاباته في رسائله الصغيرة والمطولة ككتاب التوحيد، وكذلك أيضا كما قلنا كشف الشبهات ومسائل الجاهلية ورسائل في الأصول أصول الثلاثة ونحوها، أمور مبتكرة، والحيوية فيها ظاهرة، والمعالجات فيها دقيقة، والالتصاق بالكتاب والسنة ظاهر كذلك. قل مثل ذلك في مؤلفات من عايش الدعوة أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن له في هذا الشأن كتابات عجيبة. وحتى في أي كتاب وأي موضوع يكتب فيه كاتب وهو يعالج مشكلة، فإنه يختلف كثيرا حينما يكتبه كمصنف. ولهذا أنت ترى حتى في كتب الفتاوى تختلف كثيرا عن كتب الفقه، كثيرا جدا. فالناظر في أي مؤلف له كتابان، كتاب في الفقه على مذهبه مثلا، وله كتاب في الفتوى أو في الفتاوى، تجد أن كتابته في الفتاوى تختلف عن كتابته في الفقه، لأن الفتوى غالبا تكون مسألة واقعة وردت عليه، في وقوعها ليس لها نظير، لأنها وقعت لفلان من الناس فرفع بمسألته إلى الشيخ ليفتيه. بينما في المؤلفات على المنسوجة على قواعد المذاهب كما هو معلوم، وهي كلها فائدة وكلها علم، ولكنها ليست كالفتاوى أبدا. الفتاوى مسائل حية مبنية على الأصول والقواعد والأدلة، ولها تختلف وتفترق كثيرا كثيرا جدا، يظهر فيها استنباط المؤلف ويظهر فيها تدليله وتعليله بوضوح عجيب. ومثل ذلك الكتب المؤلفة لمعالجة مشكلات الناس، سواء فيما يتعلق بقضاياهم الاجتماعية أو قضاياهم العقائدية ونحو ذلك. وأقول مثل ذلك أيضا بعض الكتب المعاصرة التي ألفت لمشكلات وليست نسجا على نحو من تقدم، وإن كانت لا أي كتاب من هذا النوع لا يخلو من ملاحظات، ولكنك تلاحظ الفرق بينه وبين غيره من الكتب الأخرى. من حيث حيويته ومن حيث ظهور الوضوح فيه ومن حيث التصاقه بالمصدرين وقربه منهما الكتاب والسنة. نقول مثل ذلك أيضا في كتاب في ظلال القرآن للمرحوم سيد قطب، فهو كتاب من هذا النوع، وإن كان للناس عليه ملاحظات ولا يخلو كتاب من ملاحظات، ولكنه حينما تقرأه وتقرأ في كتب التفسير الأخرى تلاحظ فرقا كبيرا جدا من حيث المعالجة وطريقة العرض وطريقة النظر، لأنه عاش واقعا ونظر في السيرة ونظر في آيات القرآن الكريم ونظر في أسباب النزول وربط بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سني الدعوة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، والتدرج في التشريع وتنزل الأحكام وتنوع الغزوات وتنوع بيئات المجتمع من العهد المكي مع كفار قريش وصناديد أهل مكة، ثم المجتمع المدني بما فيه من منافقين ويهود ومهاجرين وأنصار. فعرضه ومعالجته وكتابته تختلف عن غيره من كتب التفسير، وهكذا في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألفها وهو يعيش واقعا معينا وينظر في مشكلات واقعة وبارزة وتأملها وتعمق فيها ودرس وضعها ونظر في كتاب الله وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونظر في أسباب الانحراف ونظر في كلام أهل العلم، فحصل له ما حصل وحصل ما حصل. كتاب التوحيد ليس له نظير أبدا، ولا تجد كتابا مثله أبدا، في ترجماته في معالجاته لا تجد أبدا. أحيانا الأحاديث موجودة الآيات موجودة، لكن أن يضعها تحت تلك الترجمة وتحت ذلك العنوان، لأن العنوان أخذه من مشكلة واقعة، أخذه من واقع مشكلة فوضعه فوضع له دليله من الكتاب ومن السنة، ثم عقبه بالمسائل التي استنبطها وهي تنم عن علم غزير وفقه دقيق. وانظره في كتاب كشف الشبهات وسيأتي، فهو كتاب عجيب غريب. ومثله الرسالة التي بين يدينا مسائل الجاهلية، فإنه أجاد فيها وأفاد رحمه الله كما هو الشأن في كل كتبه. وهذه المسائل ليست مرتبة على حسب أهميتها، وأيضا سلك فيها في بعضها جانب الاختصار جدا وجانب الإشارات، ففيها أشياء مطوية طيا جدا، وسنشير إلى كل مسألة إن شاء الله، وقد يطول وقوفنا مع هذا الكتاب. وقد سماه مسائل الجاهلية، وقال هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. الكتابيين والأمي، الجاهلية مأخوذة من الجهل، والجهل يأتي في مقابلة العلم ويأتي في مقابلة الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فهذا في مقابلة الحلم. فليس سواء عالم وجهول، فالجهل هنا في مقابلة العلم. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هنا الجاهلون بمعنى ليس بالضرورة أن يكونوا غير عالمين، وإنما جاهلون على معنى عندهم حمق وعندهم عدم حلم وأصحاب لغو، بينما العاقل الحليم لا يكون صاحب لغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالجاهلون هنا هم أصحاب اللغو، وقد يكون عندهم علم. فإذا الجهل والجاهلية هي في مقابلة العلم وفي مقابلة الحلم. والجاهلية مصدر، لكنه مصدر صناعي كما يقول النحاة. بمصدر الصناعي قد يكون من اسم الفاعل كما هنا جاهل جاهلية، وقد يكون من اسم المفعول كالمفعولية مثلا، أنا ما يقال منصوب على المفعولية مثلا، فهي مصدر صناعي. وقد يكون من المصدر ذاته كإسنادية مثلا، وقد يكون من مصدر ميمي أيضا كمصدرية، فإن مصدرية أيضا مصدر صناعي من مصدر، مع المصدر مصدر ميمي بذاته. لكن لفظ الجاهلية كمصطلح لا يكاد يعرف قبل الإسلام، وكأن القرآن هو الذي نحته، وهو الذي وصف غير أحوال أهل الإسلام بأحوال الجاهلية، ووصف غير المسلمين بالجاهلية وأهل الجاهلية، بينما قبل ذلك لا توجد هذا المصطلح. وقد يكون مثله أيضا كما سبق نشرنا لفظ الطاغوت. الطاغوت لا تكاد تكون موجودة بالمصطلح إلا بعد الإسلام، القرآن هو الذي أتى بها. ومثله كما قلنا الجاهلية. وقد ورد لفظ الجاهلية في القرآن الكريم 4 مرات، وهي تبين معالم الجاهلية، من هم الجاهلية وأهل الجاهلية. الآيات الأولى قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الشاهد قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذا معلوم أنه كما مر معنا في التفسير في غزوة أحد، وهو كلام المنافقين حينما قتل من قتل من المسلمين: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهن. فقال عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فإذا هذا معلم من معالم الجاهلية، وهو عدم الإيمان واليقين والتسليم مع كل ما يحصل. فمن ظن مثل هذا الظن فهو من أهل الجاهلية، أو ظنه ظن أهل الجاهلية. الآية الأخرى تتعلق بالحكم، وهي قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل حكم غير حكم الله فهو من أحكام أهل الجاهلية، سواء كان سابقا أو لاحقا. وسيأتي إن شاء الله نشير إلى معنى ما المراد بأهل الجاهلية أو الجاهلية، لكن نحن الآن نستعرض الآيات ونشير إلى بعض الأحاديث. أفحكم الجاهلية يبغون، فكل حكم غير حكم الله ورسوله فهو من أحكام الجاهلية. الآية الثالثة قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا أيضا تتعلق بقضية اجتماعية في سلوك الناس في سلوك المؤمنات. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الآية الرابعة قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. أيضا هذا يتعلق بسلوك جاهلي كذلك وهو التعصب وعدم النظر إلى أهداف عليا وأهداف لصالح المجموع كله، وإنما هي نظرات ضيقة وعصبية وحمية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فتلاحظ أن الأولى كأنها تتعلق بالاعتقاد يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، والثانية تتعلق بالحكم، والثالثة بالسلوك، والرابعة أيضا تتعلق بنوع من السلوك. هذه هي الآيات التي ورد فيها اللفظ لفظ الجاهلية. أما الجهل والجاهلون ففي القرآن كثير، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في بجهالة في أكثر من آية أيضا وفي سورة النساء. فلفظ الجهل ورد كثيرا في القرآن، لكن مقصودنا هو الجاهلية، مصطلح الجاهلية. وفي القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جاء هذا اللفظ في مثل قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن أو لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. شاهد قوله أربع من أمور الجاهلية لا يتركونهن. وكذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما عير رجل قال له يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. والألفاظ وردت بعد ذلك بعد مصطلح القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يستعملها الناس. فبعضهم يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إني كنت في الجاهلية فعلت كذا. من ذلك قول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. فصاروا يسمون ما قبل الإسلام أو الحياة قبل الإسلام يسمونها جاهلية. ثم درج المسلمون على هذا المصطلح، حتى الكاتبون في غير الكتابات الإسلامية كاللغوية فيقولون الشعر الجاهلي، ويقصدون به ما قبل الإسلام. وكذلك أيضا يقول الفقهاء مثلا في تعريف الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية أو أهل الجاهلية، على معنى في غير العهد الإسلامي. فكل ما وجد من غير يعني عليه علامة من غير علامات المسلمين فهو من الجاهلية، حتى ولو كان روماني ولو كان فارسيا ولو كان هنديا ولو كان عربيا قبل الإسلام فإنه يسمى من دفن الجاهلية. إذا نستطيع من هذا أن نستخلص المراد بالجاهلية، وكيف يكون الشيء من أمر الجاهلية أو من فعل الجاهلية أو من أخلاق الجاهلية أو من صفات أهل الجاهلية. إذا نستطيع أن نقول كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية. وهذا كما تلاحظ يختلف، قد يصل الخروج من الملة وقد يكون ما هو دون ذلك. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، معلوم أنه لم يكفر بهذا. وكذلك أيضا في قوله أربع من أمور الجاهلية بعضها لا يؤدي إلى أخرج من الملة، الفخر بالأحساب والطعام في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنيحة على الميت، وبعضها قد يرقى إلى الكفر كبعض المسائل التي يشير إليها المصنف هنا. وعبارة المصنف رحمه الله هنا في قوله هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، فقول الكتابيين والأميين ظاهر أنه يدخل في الجاهلية غير العرب الذين قبل الإسلام، لأنه قال كتابيين، والكتابيين معلوم أنه يشمل اليهود والنصارى، والأميين من عدا اليهود والنصارى، وإن كان قد يطلق على العرب والذي بعث في الأميين رسولا منهم، لكنه من عدا اليهود والنصارى اسم أمي. فإذا كل ما خالف الإسلام فهو من عمل الجاهلية ومن أمور الجاهلية، مقل ومكثر، قد يكون مكروهات ومحرمات وبدع وشركيات. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فإذا الشيخ رحمه الله أراد أن يستقصي كثيرا من هذه الأمور ويسبر صفات الجاهليين، سواء فيما يتعلق بمعتقداتهم، في نظرتهم للآباء، في نظرتهم للمجتمع، في نظرتهم لطرق المجادلات وطرق المناقشات، التفرق والاختلاف والتقليد ونحو ذلك. كل هذه القضايا تتبعها الشيخ رحمه الله تتبعا دقيقا، وأتبع كل مسألة بدليلها بشيء من الإيجاز والضغط الشديدين كما سنرى. هو بهذا أجاد وأفاد وأبدع وأعطى معالم ظاهرة لموضوع الجاهلية. ولهذا حتى في العصر الحاضر لا مانع أن توصف بعض الأمور بأنها من أعمال الجاهلية، وأنه قد يعيش أهل هذا العصر أو فئات من أهل هذا العصر في أمور هي من أمور أهل الجاهلية، بل كل يعني ما خالف القرآن والسنة فهو من أمر الجاهلية، ولو كان في القرن العشرين، ولو كان في عصر النور كما يعبرون في هذا العصر الحاضر. فما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية، وهو كما قلنا يختلف قوة وضعفا وبعدا وقربا، منهم ما هو قد يكون مكروها ومنهم ما يرقى إلى الكفر والشرك والخروج من الملة. قال فأهم ما فيها وتخشى على نفسك الانحراف والزيغ، فبقدر قوة إيمانك واطمئنان قلبك بما جاءك عن ربك وعن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يكون عملك ويكون تمسكك ويكون سلوكك، وتكون دعوتك أيضا غيرك إلى هذا الحق الذي أنت فيه وتعيشه. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، يعني عدم رضا بما جاء عن الله ورضا بما عليه الكفر، حينئذ كسبت الرزيتين وخسرت الصفقتين. ولهذا قال تمت الخسارة والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله. لا إيمان بما جاء من عند الله ولا سخط عما جاء به الكفار، وإنما رضي بما عليه الكفار وسخط بما عند الله. آمنوا بالباطل وكفروا بالله، نسأل الله السلامة، أولئك هم الخاسرون، أي لا خسارة بعد هذه الخسارة. ثم شرع رحمه الله يبين هذه المسائل، فقال المسألة الأولى أنهم يتعبدون، يعني أهل الجاهلية سواء السابقون واللاحقون، وكل من فعل ذلك فقد أتى بعمل من أعمال أهل الجاهلية، أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مسألة التوحيد. يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يعني أنهم قد يدعون الله عز وجل ويعبدون الله ولكنهم يشركون معه غيره. قضية الأصنام معروفة، لكن الشيخ رحمه الله نص على الصالحين لأنه هي من أظهر المشكلات التي يعيشها المجتمع في وقته ولا يزال يعيشها كثير من الناس صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بالصالحين تعلقا يجعل المتعلق يصرف شيئا لهم لا يصح صرفه إلا لله عز وجل. فقال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، يعلمون أن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون وأن النفع والضر بيد الله، ولكنهم يريدون شفاعتهم، ومع هذا لم يقرهم القرآن ولم ينفعهم هذا التزلف واتخاذهم شفعاء ويتقربون بهم إلى الله عز وجل. فالله عز وجل عد هذا شركا وكفرا، وإنما التعلق بالله وحده، والشفاعة تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من الشافعين، وإنما الشافعون يكرمهم الله بالشفاعة، فهو الذي يمتن عليهم ليجعلهم شفعاء، وهم لا يشفعون، وهؤلاء الشفعاء الذين أكرمهم الله بالشفاعة لا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، فليس لهم دخل في الشفاعة، وشفاعتهم مجرد منزلة تكريمية من الله عز وجل، بخلاف ما عليه الشفاعة عند أهل الدنيا، فإن الشافع عند أهل الدنيا يكون مركزه أقوى من المشفوع عنده. وسبق أن فصلنا القول في هذا تفصيلا من وقت قليل فلا نطيل بذكره، بينما الشفاعة في حق الله عز وجل لها روابطها. أولا لابد أن يأذن سبحانه وتعالى للشافع وأن يرضى عن المشفوع، المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن رضي، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلحظ القيود والدقة في هذا، كل ذلك حماية لجناب التوحيد. نعم الصالحون يشفعون والملائكة يشفعون، لكن ما هي الضوابط؟ مجرد نتصل بالملائكة مباشرة ونطلبهم الشفاعة، نتصل بالأنبياء والصالحين والأولياء ونطلبهم الشفاعة؟ هم لا يشفعون إلا إذا أذن الله لمن شاء ورضي، فإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. ومتى يرضى الله عن المشفوع له؟ إذا كان على استقامة وإذا كان على الحق. فالله لا يرضى الكفر ولا يرضى أعمال الكافرين ولا يرضى المعاصي. فإذا هذا الباب دقيق، ولهذا بدأها المصنف رحمه الله لأنها هي الواقعة، وإن كان قد يأتي ما هو أهم منها من حيث الوضوح والجلاء، ولكن الواقع هو في هذا، أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعني هم يعلمون أنهم لا يضرون ولا ينفعون، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولا تؤخى الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأن الأصل أن العبادة لله وحده، ولكنهم يعبدون هؤلاء تقربا إلى الله عز وجل، بينما هذا طريق غير صحيح، والله لا يريد هذا، لا يرضى بهذا، والله لا يرضى بهذا. قال: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من الإخلاص، على معنى أن يكون متجردا لله، لا يشرك معه غيره أبدا، مهما كانت منزلة هذا الشريك، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلاحظ قوله: ولو كره الكافرون، يعني أن الكافرين لا يخلصون. فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. قل الله أعبد مخلصا له دين، وألا لله الدين الخالص. وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أن من فعل ما يستحسنونه، أن يستحسنه أهل الكفر وأهل الجاهلية، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، الذي هو الشرك. وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وهي مسألة الإخلاص، والتي بنى عليها أن غير المخلصين اتخذوا من دون الله شفعاء. وعندها وقعت العداوة، يعني بين الرسل وأتباعهم وبين الكفار، وقعت العداوة وصارت المفاصلة وصار الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني يكون خالصا لله، ويكون الدين لله يعني خالصا مخلصا. فهذه هي المسألة الأولى، ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تقول قراءة التحيات تختلف أم لا في أولها؟ لا، هي تختلف من حيث إضافة الواو. التحيات لله والصلوات والطيبات، في بعضها الصلوات الطيبات، تحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. التشهد الثاني تضيف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو تضاف في التشهد الثاني. ثم تدعو بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخير من المسألة ما شاء، مع أنه جاء أيضا أن الاستعاذة بالله من أربع أيضا بعد في التشهد الأخير: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول في دبر صلاته: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. دبر الصلاة يعني قبل السلام، دبرها دبر الشيء يكون منه لا يكون بعده، لأن بعد السلام تنتهي الصلاة، فدبر الشيء يكون منه. رجل قدم مكة أول مرة للعمل ولم يكن لديه نية الاعتمار قبل سفره من بلده، وتجاوز الميقات بدون إحرام، ثم مكث في مكة 6 أيام ثم أحرم من مسجد التنعيم وأدى العمرة، فماذا عليه؟ ثم إن شاء الله في الحج هل يحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ لا شيء عليه ما دام أن مجيئه كان من أجل العمل ولم ينوي الإحرام أو العمرة عند مروره بالميقات، فلا شيء عليه إن شاء الله. وإن كان أولى في حقه أنه يحرم حينما مر بالميقات، لكن حيث إنه لم ينوي وجاء مكة غير قاصد للنسك وإنما قاصد للعمل فلا شيء عليه إن شاء الله. أما عند إحرامه بالحج فهذا يكون ما دام أنه مقيم في مكة، فإنه إن أحرم مفردا فله ذلك، ويحرم قارنا إن شاء أيضا ولا دم عليه ما دام أنه مقيم في مكة، لا دم عليه ولو أحرم قارنا إلا على القول بتحديد معنى حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ هل هو المقيم مثل مكة إقامة دائمة؟ أما من كان جاء لعمل ثم يعود، هل هو من حاضر المسجد الحرام؟ بعض العلماء يرى أنه ليس من حاضر المسجد الحرام، إنما حاضر المسجد الحرام هو من أقام فيه إقامة دائمة. أما الذي يأتي العمل ثم يرجع هذا ليس من حاضر المسجد الحرام، فإن هذا إذا أتى بعمرة في أشهر الحج سواء كان متمتعا أو قارنا فإنه يكون عليه دم ولو كان مقيم في مكة من أجل العمل. هذا على قول بعض أهل العلم. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.